متى يكون ما دل عليه الحديث معمولا به بالإجماع بلا مخالف؟ متى يكون الحديث معمولا بهذا بالإجماع عند المشاحة عند الاعتبار أعلى وأسفل؟ بقي ما إذا كان نهرا هذا يسحب هكذا وهكذا، يعني هذه الدجلة والفرات وأمثال هذه كل يأخذ قسطه، فما يحصل هناك مشاحة بينهم. أما في هذا الحال الذي أعلى وأسفل فهذا مدلوله، المتجاورون في الأراضي وفي السقيا. درسنا الليلة إن شاء الله حاصله ضمان من أتلف شيئا لغيره بالمثلية مع وجودها وبالقيمة عند عدم وجود المثل. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود القزاز الرازي. عندكم الرازي أم الداري؟ الرازي، صوابه الرازي كذا في الجرح والتعديل وفي بعض تراجم هذا الرجل. قال: حدثنا أبو داود عمر بن سعيد الحفري بن سعد، نعم، وهذا الرازي مترجم في الجرح والتعديل، قال ابن أبي حاتم صدوق ثقة. والحفري نسبة إلى موضع بالكوفة وهو ثقة عابد. عن سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، فكان أزواجه يهدون له، وهكذا أيضا أصحابه يهدون له، وهذه الهدية من غير التي في نوبتها التي هو عندها. فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقتها، والدافع لها على ذلك الغيرة، وقد كانت شديدة الغيرة رضي الله عنها، حتى إن زينب قالت لها ليلة: تكوني في هودجي وأكون في هودجك، في سباق الأسفار؟ قالت: نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهودج الذي فيه عائشة فلم يجدها، وجدها زينب فبقي عندها، فكانت تدخل أصبعها في الإذخر وتقول: اللهم يسر بعقرب تلسعني الليلة، لشدة الغيرة، حفصة أو زينب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى البقيع لزيارة القبور بعدما صلى من الليل، فقامت وتبعته، كان كلما اشتدت، وهكذا لما رجعت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حين رآها ذلك على ذلك الحالة: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام كطعام، وفي لفظ بطعام أي بديل ذلك، وإناء كإناء. وفي هذا حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وصبره وحسن عشرته، وفي هذا معرفته بشأن الضرات وشدة غيرتهن. وهذه أشياء إذا عرفت تخفف على الإنسان باعتبار أن هذا شيء ابتلي به الشخص، ابتليت به المرأة. وفي هذا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلية، أي أنه أبدلها إناء بدل إنائها أبدل المهدية، والطعام قد وصل محله بحيث أنها الهدية قبلت وأبدلها بإناء آخر، وهو الشاهد من الحديث. وأن كل ذرة تملك آنيتها وشؤونها، وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذه تملك آنيتها وهذه تملك آنيتها، تملك بيتها وإناءها وسائر ما هو من شأنها، حتى وإن كان المشتري لذلك هو الزوج. فلو اشترى آنية لهذه وآنية لهذه ما يقول أنا اشتريتها وهي ملك الجميع، لا، كل واحدة لها حقها، وهذا من دواعي احتفاظها بها وعنايتها بها، وأن تكون بحريتها. إلا إذا طلقت تأخذ المتعة، تأخذ متاعها فقط، تأخذ المتاع وما كان من شؤون الزوج الذي هو له، يعني من بيت وأثاث يتعلق بذلك، الثلاجات الغسالات، هذا ليس لها من شأن، هذا ما هو لها، لكن لها باعتبار أنها بحريتها بتصرفها، إلا إذا ما أملكها إياها مقابل شيء أو لا لشيء، إذا ملك لا تأخذ، ملكها بيتا أو أثاثا أعطاها لها، لكن هذه الملكية يعني هو يشتري ويجعل هذه بحريتها في آنيتها، حيث أنها يعني لها البديل إذا أتلفت عليها. وفي هذا أيضا الحفاظ على المال والنعمة، طعام بطعام وإناء بإناء، وأن هذه الآنية تعتبر أملاكا، قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، الشيء الذي يتمول يتمول. إسناد الحديث عند المصنف صحيح كما سمعتم تراجم رجاله سليمان وأبو داود، عمر بن سعد الحفري وسفيان وحميد الطويل، وكلهم أئمة. والحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الأحكام من طريق سفيان الثوري عن حميد به، وأصله في البخاري في المظالم باب من كسر قصعة أو شيئا لغيره، أي أنه يضمنه، الذي يتلف شيئا لغيره يضمنه. وكذا أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الغيرة، وسياقه في كتاب النكاح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، أي هدية النبي صلى الله عليه وسلم له، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، وبهمت في هذا الموضع، لكنها عرفت أن الضاربة والكاسرة هي عائشة، وأن المرسلة سيأتي أنها زينب وقيل غير ذلك. يد الخادم أي يد الخادمة، يقال خادم للذكر والأنثى الخادم. فسقطت الصحفة فانفلقت، جاءت عند أحمد فانفلقت نصفين، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، يعني عائشة أم المؤمنين. ثم حبس الخادم وكان عنده بعض الناس، أي مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إتحافهم، حتى أطي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة التي كسرت صحفتها إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. هذا نص الحديث. وقوله في هذا الحديث أهدى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هنا مبهم في الجارود وفي البخاري، لكنه مبين في مصادر أخرى. قال الحافظ أما المرسلة فهي زينب بنت جحش، ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة ويومها في بيت عائشة وفي يوم عائشة جفنة من حيث الحديث. قال واستفدنا منه معرفة الطعام. إيش الطعام الذي أرسلته؟ حيث أي أنه حيث. طيب هذا إسناد صحيح كما ترى ووقع بسند الرجال وثقات نظير هذا لأم سلمة. قال ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة فروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وحماد ثبت في ثابت عن أبي المتوكل الناجي ثقة عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي الأضياف الذين عنده فجاءت عائشة متجرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة وسنده صحيح رجاله ثقة. ووقع نظير ذلك لحفصة أيضا مع عائشة إلا أن السند إلى حفصة عند ابن ماجه فيه رجل مبهم وعند النسائي وأبي داود فيه جسر بن الدجاجة وبعضهم يقبل حديثها إلا أن البخاري يقول هي عندها عجائب أي تأتي بغرائب من روى أبو داود والنسائي من طريق جسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية أي أنها كانت تصنع الطعام تطبخ طباخة جيدة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أنكسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته قال إناء كإناء وطعام كطعام. قال حافظ اسناده حسن ولعله بما في الباب وإلا في الطريق التي عندنا والتي قبلها في مبهم وهذه فيها جسرة كان مجموع ما في الباب. ولأحمد وأبي داود عند عنها قال فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة جارية في الطعام فهذه قصة أخرى أيضا أي أنها ما ملكت نفسها من غيرها فكسرتها بغير شعور. إذن تحصل عندنا خلاف في أو أنها ثلاث حالات ما هم مجرد خلاف. القصة هذه قصة زينب ووقع أيضا نظيرها لأم سلمة وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يهدين له في يعني في يوم يعني إذا كان في غير يوم في غير يوم تلك تهدي له ربما أهدت له وهو في غير يومها. وهكذا على تحسين الحافظ أيضا لصفية. قال ابن الحافظ بن حجر وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب من قوله بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنس. وما عدا ذلك قصص أخرى لا يليق بمن يحقق أن يقول في مثل هذا قيل قيل المرسل فلان وقيل فلان إلى آخره فإنه انتقد الحافظ أن يقول قيل المرسل هي فلانة وقيل المرسل فلانة. قال لا بل هي هذا القصة هي زينب. وقد حصلت قصص أخرى ما هي القصة نفسها لأم سلمة ولحفصة فهو ما يقول هذا القصة قيل إنها فلانة بل هي متعينة بسند صحيح لكن حصلت نظيرها أيضا وليست هي هي قصص أخرى تعددت القصة في هذا تعددت الهدايا وتعدد الكسر. وقوله قصعة كما رأيت أنها صحفة جاء في بعضها صحفة وبعضها قصعة والقصعة إناء من خشب والصحفة قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب. فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقتها عند البخاري الصحفة فانفلقت. قال وسبب هذا غيرتها على ضرتها كما أخرجه البخاري بلفظ غارت أمكم. قال ابن الملقن إن قلت فهل لا أدبها ولو بالكلام فالجواب لعله فهم أن المهدية كانت أرادت بإرسالها ذلك في بيتها أذاها والمظاهر عليها، فلما كسرتها لم يزد على أن قال غارت أمكم، وجمع الطعام بيده. هذا درس عظيم في التواضع والحلم. وقال قصعة بقصعة قصعة بقصعة، وأما طعام بطعام فلم يغرم نصف الطعام لأنه كان مهدى أي إليه، فكأنه وصل إلى موضعه، فإتلافه قبول له أو في حكمه، يعني قد وصل محلة الهدية وصلت بس ما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منها، فلهذا عفى لأنها هي وصلت إليه. وأما القصعة فهي صاحبتها فأبدلها. وتعيده رواية أبي داود عن عائشة قالت ما رأيت صانع طعام مثل صفية، وأنا صنعت طعاما فبعثت به فأخذتني أفكل، تعني رعدة، أفكل يعني الرعدة مثل رعشة، فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفرت ما صنعت، أي ندمت. قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. هنا مسألة وهي موطن الدرس، هل المضمون يكون عينيا مثليا؟ الإناء يبدل بإناء والقلم يبدل بقلم إذا أتلف، والكتاب بعينه بذاته بنفس الطبعة، والجوال بجوال مثلا، والسيارة بسيارة بنفس الموديل ونفس المواصفات أم بالقيمة؟ هنا من أجل يعني أما الحديث فنص على المثلية، أن من أتلف شيئا أبدل مثله إن كان موجودا ومتمكنا منه، ما دام يستطيع أن يجد ذلك المثلي فلا بد من المثلية، فإن كان معدوما أو لا يستطع الوصول إليه أو هنا ينتقل إلى القيمة. وفيه أقوال، قال ابن المقن شرح البخاري استدل ابن حزم بحديث القصعة قال هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها إناء بإناء وأبدله إناء فعلا بنفس النوعية ولم يقل تدفع القيمة. قال وقد روي عن عثمان بن عفان وابن مسعود أنهما قضيا في من استهلك فصلانا بفصلان مثلها، جمع فصيل. وشبهه داود بجزاء الصيد في العبد، العبد يعني ماذا في العصفور، وهكذا جزاء صيد الشاه بمثلها. بعد ذكر خلاف واسع في هذه المسألة ذكره الحافظ قال نقل الإجماع على أن بعث على بعض صور هذه المسألة. قال القرطبي في التفسير اختلف العلماء في من استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن. قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجماعة من العلماء عليه ذلك، عليه في ذلك المثل، هذا قول أكثرهم، ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا وهذا عموم في جميع الأشياء كلها، وعضدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة، وقال إناء بإناء وطعام بطعام. وقال مالك وأصحابه عليه في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة لا المثل، بدليل تضمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه، ولم يضمنه من ضمنه مثل نصف عبده. قالوا والحيوان يتفاوت من حيث كبر السن وصغرها، ومن حيث الجودة وعدمها، هذا سمين وهذا ضعيف، قد لا تجد مثل نفس الكيلو ونفس الجودة، والقول بالمثلية قول قوي. قال ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم طعام طعام، إنما الخلاف في الحيوانات أما موزون أو كتاب مثل هذا مثلا طبعة معروفة أو أتلف مثل هذا مثلا شيء معروف من هذه النوعية أو جوال من نوع كذا أو أشياء التي سيارة مدير كذا بنوعية كذا هذه أشياء مضبوطة معروفة يعني إن كانت يعني بشيء ما يختل فيه المثلية فالمثلية لازمة. وبالمثلية قضى ابن القيم رحمه الله ونقله القول الأرجح عن الإمام أحمد فصار القول بالمثلية قول جمهور العلماء ولا يرجع إلى القيمة إلا عند العجز خلافا لمن يقول هو مخير بين هذا أو هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالمثلية بدون تفصيل. قال في إعلام الموقعين واختلفوا في الجدار يهدم على هل يضمن بقيمته أو يعاد مثله يعني هل تضمن تقول أنا بنيت هذا الجدار بعشرة آلاف دفع القيمة لا أعد لي جداري بنفس البرك ونفس التلييس ونفس التركيبة كما هو. وهما للشافعي قول على قولين هما للشافعي والصحيح ما دلت عليه النصوص وهو مقتضى القياس يعني بالنصوص هذا الحديث منها طعام بطعام وإناء بإناء مثلية ما دام استطاع المثل لأن الجميع يضمن بالمثل تقريبا وما عداه قول طيب وهو مقتضى القياس الصحيح وما عداه فمناقض للنص والقياس لأن الجميع يضمن بالمثل تقريبا وقد نص الله سبحانه على ضمان الصيد مثله فجزاء مثل ما قتل من النعم بالمثلية ما قال قيمته تدفع فلوس بل هذا حيوان يذبح نظيره مثله. ومعلوم أن المماثلة بين بعير وبعير أعظم من المماثلة بين النعام والبعير. يقول ما دام يوجد البعير حتى وإن حصل نوع اختلاف في البشرة أو كذلك في الجودة شيء يسير البعير قد أدى فإن المثلية في جزاء الصيد ما هي متفقة متساوية. الحمامة فيها شاه إنما ساوتها ماثلتها في الشرب وبعض الحالات والضبع فيه شاه وربما يكون بعضهما أكبر من بعض. نعم الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم. والبعير وبين شاه وشاه أعظم منه بين طير وشاه حمامة وشاه. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم بدل البعير الذي أقرضه مثله دون قيمته ورد عوض القصعة التي كسرتها بعض أزواجه فقصعتها نظيرها طيب قصعة نظيرها وقال إناء بإناء وطعام بطعام فسوى بينهما في الضمان. وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل القرآن. وعزى إلى أحمد هذا القول وقال فقال وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أبي موسى قال في إرشاده ومن استهلك لآدمي مالا يكال أو يوزن يكال ولا يوزن فعليه مثله إن وجد وقيل عليه قيمته واختيار المحققين من أصحابه. وقضى عثمان بن مسعود على من استهلك لرجل فصلانا أي بعير فصيل حين ترمض الفصال أي البعير الصغير بفصلان مثلها. وبالمثل قضى شريح والعنبري وقال به قتادة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو الحق وليس مع من أوجب القيمة نص ولا إجماع ولا قياس انتهى. وهكذا قال الصنعاني في سبل السلام. أما في القيم ففيه ثلاثة أقوال. الأول الشافعي الكوفيين أنه يجب في المثل حيوانا كان أو غيره ولا تجزئ القيمة إلا عند عدمه هذا. والثاني نقله عن الهدوية كما تعرفون الهدوية في الفقه معتزلة حنفية ما يبالى بها ونقل قول الحنفية كما نقل الآخر واختار أنه الأصل المثلي ولا يرجع إلى القيمة إلا عند العدم وهو قول جيد كما حرره ابن القيم بأحسن من أحسن تحرير. وقال ابن حزم إنه ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذا. واستدل بإمساكه إكسار القصة في بيت الحنفية القائلين بأن العين المغصوبة إذا زال بفعل الغاصب اسمها، ومعظم نفعها تصير ملكا للغاصب. قال: فيقال لكل فاسق إذا أردت أخذ قمح يتيم أو غيره أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه فقطعها ثيابا على زعمه على رغمه وأذبح غنمه واطبخها وخذ الحنطة وحنها، وكل ذلك حلال طيب حلال طيب حلالا طيبا لك وليس عليك إلا قيمة ما أخذته. يعني يشنع على من قال بالقيمة فقط أن لا بالمثلية، وهذا خلاف القرآن في نهيه تعالى أن تؤكل أموال الناس بالباطل، وخلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أموالكم عليكم حرام، واحتج المخالف بقصة القضية القصعة وقد تقدم الكلام فيها. خرجنا من هذا الدرس بما تضمنه الباب أن المثلية لازمة عند جمهور العلماء ما دامت موجودة وممكنة لنص حديث الباب ولأنه العدل، بمثل ما اعتدى عليكم بمثل هكذا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، وأن القيمة ضمان القيمة أن تضمن بالقيمة عند العجز عن المثلية لا مانع. إذا اتفق صاحب الشأن والمتلف على شيء ما في مانع، لكن هذا عند المشاح والمخاصم، يعني ليس له إلا لو قال أنا أريد حقي بذاته قال له ابدله مثل حقه لنوع، يعني يقصد نفس النوعية أو نفس الشكل. وهذا يقول أنا ما سأبدله يشق علي أعطيه القيمة، ليس له هذا، بل ربما يسجن حتى يشتري له مثل حقه أو يوجد له مثل حقه بما يعني نظير ذلك، إن كان شيئا معلوما موزونا مكالا فهذا شيء واضح، وإن كان حيوانا فالراجح أنه يأخذ له مثل حقه. القيمة ما يرجع إليها مال مع وجودها إلا إذا تنازل صاحب المال، لو تنازل كليا ما عليه، لو قال أنت كسرت قلمي هذا خلاص سامحك الله في شيء، والكاظم الغيظ والعافية الناس الله يحب المحسنين. إنما هذا أحكام توضع عند المشاحة وعند المخاصمة بالخصام وحقوق الناس والحكم الشرعي. الدرس الذي يليه في حكم العارية والمنيحة والدين والضمان، الزعيم غارم، الزعيم هو الكفيل أو الضامن. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: أخبرنا بحر بن نصر الخولاني أن يحيى بن حسان حدثهم قال: حدثنا إسماعيل بن عياش شامي، إسماعيل بن عياش صدوق شامي، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني وهو ثقة شامي، فهذا من رواية إسماعيل عن أهل بلده، وإن روى عن أهل بلده قبل حديثه، إنما إذا روى عن غير أهل بلده يخلط، أما هذا فعن أهل بلده. قال: سمعت أبا أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. هذه أربعة أحكام مهمة في هذا الحديث العظيم، كل حكم منها على حدة. فالدرس الأول في العارية، والدرس الثاني في المنحة، منيحة والمنحة، يقال منحة ومنيحة، والدرس الثاني في الدين وقضاء الدين وما يتعلق بذلك، والدرس الثالث والدرس الرابع في الضمان، وأن الضامن يغرم. من قال لك تضمن حقوق الناس وما تدفع عند الحاجة عند اللزوم؟ تضمن الكفيل ضامن، كفيل مؤدي، أنا ضامن على فلان أنه يأتي بالدين الذي لك عليه في شهر كذا وكذا، إذا ما أتى بالدين من سيطالب؟ المقرض من سيطالب؟ الضامن ولا يطالب المالك؟ طالب الضامن يقول له هات حقوق الناس أنت ضامن، إن أداها وإلا دفع. والزعيم غارم، الزعيم أنا زعيم كفيل ضامن. إسناد الحديث عند المصنف حسن، رجاله ثقات غير إسماعيل كما ترى، وقد أخرجه جماعة منهم أصحاب السنن وأحمد أبو داود الترمذي وابن ماجه مرئنا عند النسائي وأحمد البيهقي وآخرون من طريق إسماعيل بن عياش به. قال ابن العربي في المسالك شرح الموطأ، شرح الموطأ مالك، أما حديث العارية مؤدى فليس في ذلك حديث صحيح يعول عليه. قلنا بل حديث أبي أمامة هذا حسن. قال البغوي شرح السنة هذا حديث حسن. وقال الحافظ بالتلخيص وهو حديث وهو حسن الإسناد. وقال في تخريج حديث مختصر هذا حديث حسن. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وصح والألام الألباني رحمه الله في الصحيحة 110، وظاهر سنده كما ترى. وصحه ابن الجارود وهو في صحيح ابن الجارود. وبعد معرفة ثبوت الحديث فالعارية يقول الصنعاني في التنوير بتشديد الياء عارية، مأخوذ من العار منسوبة إليهم لأنهم يرون العارية عارا أو عيبا، وقيل مأخوذة من التعاور التداول، والمعنى الثاني أصح عارية. وقال الحافظ العارية بتشديد التحتاني ويجوز تخفيفها، وحكي عارة وهو على ألسن الناس عارته عارة، يعني المشهور عند الناس كذا عارة، براء خفيفة بغير تحتانية. قال الأزهري مأخوذ من عارة إذا ذهب وجاء، ومنه سمي العيار لأنه يكثر الذهاب والمجيء. وقيل هي من التعاون وهو التناوب. قال الجوهري منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وتعقب بوقوعها من الشارع ولا عار في فعله. القول أن طلبها عار لا من المعير ولا المعار، ما هو عار. فهذا التأليف فيه نظر من الجوهري أو غيره أن طلب العارية عير القلم يتكتب به، هذا ما هو عار. وإذا قلت هات القلم ما هو عار، فإذا هي من يعني من التعاريف الأخرى أنسب من التعاون والتداول وما كان من ذلك. التعاور وهو التناوب، والتعاون والتداول. قال ابن قدامة العارية إباحة الانتفاع، تعريفها اللغوي ما هو؟ هل هي من العار ولا من التعاون؟ أحسن هذا المعنى. بقي تعريفها الاصطلاحي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، يبيحه صاحب المال لك أن تنتفع به مدة مؤقتة، فيعيرك هذا البيت تسكن فيه كذا مدة شهر شهرين سنة، ويعيرك كذلك أيضا متاعه يعني تنتفع به في كيت وكيت، ويعيرك قلمه تكتب به أو كتابه تقرأ فيه. لكن يا إخوان بعض الناس إذا استعار كتاب راح، وهذا غلط. يعني أنت إذا استعرت من إنسان كتابا فاضبطه واكتب عليه اسمه، ثم يعني لا تنساه عندك لأنه ما هو حلال، إن متوه في ذمته فهو ملك الغير. وليس من الصواب قول ذلك القائل يا مستعير الكتب مني إن عارة الكتب عار، فمحبوبي من الدنيا كتاب وليس محبوبا في الدنيا يعار. هذا ما هو صحيح. العار لا بأس فيها أجر، وتعاون البر التقوى، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فما هي عار أن تعير كتابا ولا غير كتاب مما يعار ويستفاد، ولا سيما الأمتعة التي يتداولها الناس فيما بينهم. وبعض الأشياء عارتها لازمة كالماعون، ما يسمى بالماعون مثل المسحاة والفأس وما كان هذا الذي الناس يعتادونها. هذا إلى هنا بارك الله فيكم.